وأشار قاليباف إلى مناورة مكافحة الإرهاب الكبرى سند 2025 باستضافة حرس الثورة الإسلامية وبمشاركة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي، مؤكدا أن هذه المناورة تحمل رسالة مهمة تعبر عن وجود إرادة جادة لدى الدول المستقلة للدفاع عن نفسها في مواجهة القوى الاستكبارية. وأضاف قاليباف أن التعاون الدفاعي لمكافحة الإرهاب ستظهر نتائجه في إزالة شر الأعداء والقضاء على الجماعات الإرهابية. تقام المناورة المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمنظمة شنغهاي باستضافة القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية في محافظة أذربيجان الشرقية، وتستمر 5 أيام مع استخدام ذخيرة حية. وقال العميد ولي معدني معاون العمليات في القوة البرية لحرس الثورة إن طهران قدمت قبل عام الخطة العملياتية للمناورة إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمنظمة شنغهاي، وإيران هي رابع دولة تستضيف هذه المناورة. وأضاف أنه تشارك في هذه المناورة إيران وروسيا والهند والصين وباكستان وبيلاروسيا وكازاخستان وقرقيزستان وطاجكستان وأوزبكستان، فيما تشارك السعودية وأذربيجان والعراق بصفة ضيوف. إلى العراق، حيث أكد الإطار التنسيقي في العراق عزمه حسم الاستحقاقات الوطنية ضمن المدد الدستورية، وذلك بالتعاون مع الشركاء في العملية السياسية. وجاء في بيان للإطار التنسيقي أنه عقد اجتماعه الاعتيادي في مكتب نور المالكي، حيث استعرض المجتمعون نتائج عمل اللجنتين القياديتين المشكلتين في الاجتماعات السابقة. وأضاف البيان أن الحاضرين استمعوا إلى عرض شامل قدمه رئيس مجلس الوزراء حول تطورات الوضع الأمني والسياسي في البلاد، كما شددوا على ضرورة متابعة نتائج اللجنة التحقيقية العليا الخاصة بقصف حقل كورمو في السليمانية شمالية العراق. ومن العراق ننتقل إلى الضفة الغربية، حيث أصيب 3 جنود إسرائيليين في عمليتي طعن ودهس بالضفة الغربية خلال الساعات الأخيرة، في حين استشهد المنفذان بنيران قوات الاحتلال. وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بإصابة جنديين من لواء المظليين بعملية طعن في مستوطنة عطاريت في رام الله، وقالت إن المنفذ حاول طعن جنود مما أدى إلى تحييده على الفور. في السياق ذاته، نقل الإعلام العبري عن مصادر أمنية أن جيش الاحتلال قام بتصفية الفلسطيني الذي نفذ في وقت سابق عملية دهس شمال الخليل وأدت لإصابة مجندة إسرائيلية. من جهة أخرى، أصيبت فلسطينية برصاص قوات الاحتلال عند حاجز قرب بيت لحم، كما أصيب شاب فلسطيني برصاصها في بلة الرام شمال القدس. للمزيد بشأن العمليتين اللتين تم تنفيذهما خلال الساعات الأخيرة ضد قوات الاحتلال في الضفة الغربية، نتابع معكم التقرير التالي.
شهدت الضفة الغربية عمليتين نوعيتين في الساعات الأخيرة، حيث تعرض 3 جنود إسرائيليين لعمليتي طعن ودهس، ما أسفر عن إصابتهم بجروح متفاوتة فيما اغتال الاحتلال منفذي العمليات. وفي التفاصيل، أعلن جيش الاحتلال إصابة جنديين من لواء المظليين في عملية طعن بمستوطنة عطيرت شمال رام الله، وأكد إطلاق النار على المنفذ ما أدى إلى استشهاده. وقرر جيش الاحتلال الإسرائيلي محاصرة عدد من القرى الفلسطينية شمال رام الله بعد تقديره أن منفذ عملية عطيرت قد خرج منها، ومتابعة أي تحركات محتملة داخل المنطقة. وفي الخليل وبالتحديد قرب بلدة حلحول، أصيبت مجندة إسرائيلية بعملية دهس، وقامت قوات الاحتلال بمطاردة المنفذ وإطلاق النار عليه داخل مركبته، ما أسفر عن استشهاده. وتعليقا على الهجومين اللذين وقعا بالضفة في غضون ساعات رغم العملية العسكرية الواسعة لجيش الاحتلال، أكدت حركة حماس أن هذه العمليات تأتي ردا على الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وقالت إن المقاومة ستظل الخيار المشروع في مواجهة الاحتلال ما دام يواصل عدوانه وجرائمه. هذا وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اقتحامات واسعة شملت مناطق متفرقة في الضفة الغربية، تزامنا مع مداهمة وتفخيخ منازل المواطنين تمهيدا لنسفها واعتقال عدد من الفلسطينيين. وفي مدينة طوباس شمالي الضفة استمرت التعزيزات والتحركات العسكرية لليوم الثاني على التوالي مع إطلاق مكثف للقنابل الصوتية والرصاص.
قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر أن الرئيس دونالد ترامب لا يمتلك صلاحية إرسال القوات الأمريكية إلى الحرب دون تفويض من الكونغرس. وأكد شومر أن هذه السلطة محفوظة دستوريا للكونغرس وحده، مشددا على أن الشعب الأمريكي لا يريد حربا جديدة لا نهاية لها. واتهم شومر ترامب بالتخطيط لشن حرب ضد فنزويلا في سرية تامة، محذرا من أن الكونغرس سيتحرك فورا لطرح قرار يتعلق بصلاحيات الحرب لمنع نشر القوات الأمريكية هناك. استشهد مصور صحفي في قصف بمسيرة إسرائيلية خارج الخط الأصفر وسط مدينة خان يونس، كما استشهد فلسطيني بنيران جيش الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال فجرت فجر اليوم ربوتا مفخخا بمنطقة الشعف شرق مدينة غزة، كما نفذ الاحتلال عمليات نسف وتدمير لمباني سكنية خلف الخط الأصفر في المناطق الشرقية لمدينة غزة. بدوره أعلن الدفاع المدني بغزة عن تمكن طواقمه من إخلاء 5 إصابات بينهم سيدتان وطفلان من حي التفاح شرق مدينة غزة، كما أفاد بإخلاء عشرات الأسر التي حاصرها الاحتلال بنيران دباباته وطائراته المسيرة هناك. والنبأ الأخير، تعرض مسجد وجمعية تابعة للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية ديتيب في فرنسا لهجمات عنصرية، وأقدمت مجموعة على تمزيق نسخ من القرآن الكريم ورميها على الأرض في مسجد بوي أون في لاي بإقليم أوت لوار جنوب فرنسا. كما تلقت جمعية أخرى تابعة للاتحاد في بلدة مونتريال لكلوز بإقليم أين رسالة تهديد عبر ترك رصاصة في صندوق بريد الجمعية. وفي السياق، أعرب وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عن إدانته الشديدة للهجوم الذي استهدف المسجد، معلنا فتح تحقيق في الحادث. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار بإمكانكم أن تزور موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة والمزيد من الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا استعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. الساعة 4:13 بعد الاستعراض تستمعون لحديقة الأطفال. الكتاب الصوتي في الساعة 4:45. نشرة إخبارية مفصلة عند 5 تماما. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:06 نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع في الساعة 5:11. من هدي المنبر الحسيني عند 5:17. كلامكم نور في 5:32. السبطان في القرآن والسنة في 5:43. عند 6:00 نشرة إخبارية مفصلة. حكاية وعبرة في 6:10. عند 6:29 من أجل حياتك. قبسات من فكر المطهري في 6:41. 7:00 ونشرة إخبارية أخرى. نشكركم على كرم متابعتكم لإذاعة طهران، وإلى اللقاء.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. في بداية يا أصدقاء، سأتحدث إليكم عن موضوع مهم جدا، وهو أمي والوفاء بالوعد. أصدقائنا الحلوين، كلكم تعرفون أن الذي يعد شخصا يجب أن يفي بوعده. فهل وعدتكم أمكم بشيء يوما ما ولم تفي بوعدها؟ أو أنها وفت بوعدها ولكنكم ظننتم مثلي أنها لم تفي بوعدها لكم؟ حسناً، سوف أخبركم اليوم بما جرى، لكن ليس الآن، لأن الآن هو وقت الحزورة. حزورتنا تقول: ما هو الشيء الذي كلما مشى خطوة قصر ذيله؟ ما هو الشيء الذي كلما مشى خطوة قصر ذيله؟ فكروا جيدا يا أصدقاء، وستستمعون إلى الإجابة الصحيحة في نهاية البرنامج إن شاء الله. الآن يا أصدقاء، ما هو رأيكم أن نذهب إلى أصدقائنا في قسم التمثيليات ها، وإلى غابة الحيوانات بالتحديد يا أصدقاء، وإلى قصتنا لهذا اليوم وعنوانها هو الديك المغرور.
صغار الأحبة، جاع الثعلب يوما جوعا شديدا حتى أشرف على الموت.
بطني يا إلهي، منذ يومين ولم أجد شيئا لأتناوله. يا لسوء حظي، الذنب ذنبي، تكاسلت ولم أخرج من البيت باكرا. ماذا أفعل الآن؟ أكاد أموت من الجوع يا إلهي.
نعم، راح الثعلب يفتش عن طعام يأكله أو لقمة يسد بها جوعه، فأخذ طريقه نحو المزرعة.
يا إلهي، ها؟ إنه الديك. أجل، صوت الديك يأتي من المزرعة. ليته كان الآن بين يدي في طبق الطعام وكنت أتناوله، فهو وجبتي المفضلة. ولكن كيف لي أن أخدعه؟ إنه ديك مغرور، ولكنه ضعيف العقل ويمكن خداعه بسهولة. نعم، لا تصرخ أيها الديك، أنا قادم نحوك، سأوصلك إلى أجدادك، تمهل، أنا قادم. صباح الخير أيها الديك الجميل.
أهلاً أيها الثعلب.
قلت لك صباح الخير يا ملك الطيور، يا صاحب الصوت العذب.
هل أنت معي أيها الثعلب؟
وهل هناك طير جميل صاحب صوت جميل عذب سواك في هذه المزرعة؟
أنا صوتي جميل؟
نعم
حقا، فإنك أيها الثعلب تعرف وتميز الصوت الجميل عن غيره.
إن صوتك هذا يكون كالنسيم العليل الذي يحمل معه اللحم الطازجة. عفوا، يحمل معه الخير.
شكرا لك أيها الثعلب، الكثير من الناس يلومونني لأني أوقظهم في الصباح، ولكن يبدو أنك تحب صوتي كثيرا. إنك حيوان منصف وأنا صوتي جميل.
أيها الديك،
ماذا؟
ما لك تصرخ هكذا؟ كيف؟ أما الشمس فقد طلعت، إنك تضغط على نفسك كثيرا بهذا الصياح. أنت أيها الديك بهذا الصوت المرتفع، لماذا تصعد على الجدار؟ هيا انزل من الجدار لكي أخبرك بخبر مهم.
بخبر مهم؟ وما هو؟
أريد أن أخبرك عن جماعة من الدجاج.
جماعة من الدجاج؟ أين هي؟ أين هي؟
لك تستعجل أيها الديك، هناك جماعة من الدجاج تطلب المساعدة.
حسنا أكمل، ماذا بعد؟
إنها تبحث عن ديك جميل صاحب صوت جميل وصاحب عرف يليق بالتاج ليكون ملك الدجاج مثلك تماما.
أجل أنا جميل أيها الثعلب وصاحب صوت جميل، أليس كذلك؟
بلى بلى يوديك.
نعم أحبتي، انخدع الديك بكلام الثعلب ولم يفكر مع نفسه أن الثعلب كيف تكلم مع جماعة من الدجاج، وهو من المعقول أن الدجاج يطلبون من الثعلب أن يأتي لهم بديك جميل صاحب عرف وصوت جميل ليكون ملكا عليهن.
حسناً أيها الثعلب، هل يمكنك أن تدلني على هذه الجماعة؟
أخ رأسي، لقد تألمت رقبتي، أنت فوق الجدار وأنا هنا على الأرض، كيف يمكنني أن أدلك على مكان الدجاج وأنت لم تنزل من الجدار بعد؟ أخ رقبتي.
لا بأس، أنزل من الجدار. إنه ثعلب صديق، لا أظنه ينوي سوءا بحقي، لقد اعترف بجمال صوتي وجمال عرفي. لا لا، إنه ثعلب يمكن الاعتماد عليه.
أيها الديك، يبدو أنك منشغل بالصياح. حسنا، سأذهب وأبحث عن ديك آخر، لعلي أجد من هو أجمل منك صوتا وعرفا.
لا 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 لا، ما هذا؟ إلى أين؟ تمهل قليلا أيها الثعلب.
ماذا؟ ماذا قررت إذن؟ ها؟ إذا أتيت معي فأنصبك ملكا على الدجاج قبل فوات الأوان. أنا ذاهب إلى مكان الدجاج، إن أحببت فاتبعني. هيا أيها الثعلب.
نعم أحبتي، انخدع الديك بكيد الثعلب، فكان الثعلب يمشي وهو منتبه تماما للديك الذي كان يمشي خلفه، وهو يجول في عالم خياله إنه سوف يكون مع الدجاج وتعجب الدجاج. وفجأة
أين ذهب الثعلب؟ كان هنا أمامي. أنت كنت أمامي يا ثعلب. أين أنت؟
أنا هنا أيها الديك المغرور يا ضعيف العظم. لحم اللذيذ.
أجل أحبتي، هكذا انخدع الديك بكلام الثعلب. لقد انخدع الديك بمدح الثعلب وإطرائه له، ونسي أن الثعلب لا يريد له إلا الشر.
هالوين. ها، هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
أمي ما أحلى،
حياتي أمي زهرة حب.
الهادئ، أمي شتاء الدافئ، أمي ربيع الزاهر، أمي جناح الصيف، أمي خريف الهادئ، أمي شتاء الدافئ، أمي ربيع الزاهر، أمي جناح الصيف.
أمي ما أحلاها، أمي عمري فداها، أمي نبع حياتي، أمي زهرة حب.
أخبرتكم أننا أنا وأختي سناء قد طلبنا من أمي أن تعلمنا الصلاة. في الحلقات الماضية قلت لكم بأننا طلبنا من أمي أن تعلمنا الصلاة وتعلمناها والحمد لله. بعد أن تعلمنا الصلاة قالت لنا أمنا:
إذا داومتم على أداء صلاتكم في أوقاتها دون انقطاع لمدة شهر فسوف أشتري لكم هدايا جميلة.
كنا يا أصدقاء نستيقظ كل يوم قبل طلوع الشمس لنصلي صلاة الصبح، وبعد عودتنا من المدرسة نصلي الظهر والعصر، وبعد أذان المغرب نصلي المغرب والعشاء. وبعد أن انقضى الشهر قالت لي سناء: لقد آن الأوان لأمي أن تفي بوعدها لنا، وسوف أحدثكم عن ماذا ترى، لكن بعد فقرة اسأل وتعلم.
ها أبي.
نعم.
رأيت في التلفاز سفينة كبيرة تسير في البحر.
نعم.
وتعجبت كثيرا كيف تطفو سفينة كبيرة على الماء وهي تحمل عددا كبيرا من الناس والبضائع، كيف لا تغرق يا أبي؟
السبب يا ولدي أحمد أن العلماء جعلوا للسفينة تجويفة داخلية كبيرة جدا لتكون أقل كثافة من الماء، وهذا يساعدها لتطفو على سطح الماء.
نعم. هل تعرف يا أبي مما تصنع السفن؟
في البداية ومنذ القدم كانت القوارب والسفن تصنع من الخشب، وكانت تتحرك بالمجاديف، ولكن بعد أن تم اكتشاف مصادر الطاقة الحديثة كالفحم الحجري والنفط أخذوا يصنعون المحركات للسفن، فأصبحت حركة السفن أسرع بكثير. ثم تطورت رويدا رويدا صناعة السفن، فأصبحت تصنع من الحديد بدلا من الخشب، وزاد عددها كثيرا، وأصبحت بعض السفن تخصص لنقل البضائع وأخرى لنقل المسافرين. وبعدها قاموا بتأسيس أحواض السفن لتصنع فيها السفن بأعداد كبيرة.
نعم. أبي. نعم. ما هي أحواض السفن وأين تقع يا أبي؟
هي أماكن قرب البحار يا ولدي يتم فيها تصنيع السفن بمختلف أنواعها وأحجامها.
وما هي أنواع السفن الموجودة الآن؟
أصبحت السفن الآن منوعة حسب نوع البضائع التي تحملها. منها ما تكون بشكل مستودعات مبردة لنقل اللحوم، ومنها ما تصنع لنقل السيارات والمكائن وقطع الغيار، ومنها ما تخصص لنقل الحبوب كالرز والقمح وغيرها، ومنها ما تكون بشكل صهاريج لنقل البترول ومشتقاته، وهناك سفن لصيد الأسماك وحفظها حتى تصل إلى الموانئ، وهناك أيضا يا ولدي السفن العسكرية والبوارج التي تحمل أنواع الأسلحة وحاملات الطائرات.
يا إلهي،
نعم،
ما أكثر أنواع السفن. أنا أغبط نفسي لأن لي أبا يعرف كل شيء. شكرا لك يا أبي على هذه المعلومات.
أصدقائنا الحلوين، أهلا بأعزائنا الشطار الحلوين المؤدبين. أخبرتكم يا أصدقائي أن أمي قد وعدتنا أنه إذا أدينا صلاتنا في أوقاتها لمدة شهر فإنها تشتري لنا هدايا جميلة. وبعد انقضاء الشهر انتظرنا من أمي الهدايا. عندما عدنا إلى البيت رأينا أمي قد عملت كيكة جميلة وكتبت عليها شهر من الصلاة يساوي حياة من الإيمان، وعدت لنا أطعمة نحبها. فلم أمد يدي للطعام فسألتني:
ما بك يا نداء؟ لماذا لا تأكلين يا عزيزتي؟
فقلت لها: لقد وعدتينا أن تشتري لنا هدايا ولم تفي بوعدك يا أمي. فقالت أمي:
لم أنس يا نداء، لقد اشترينا لكما هدايا أنا وأبوكما. عندما يأتي من عمله تقطعان الكيكة ونقدم لكما الهدايا.
أوه، فرحنا كثيرا لأننا سنحصل على هديتين بدلا من هدية واحدة. طبعا لم أنسى أن أعتذر لأمي لأنني ظننت أنها لم تفي بوعدها. أصدقائنا الحجورة، هل تذكرون بأنني قلت لكم ما هو الشيء الذي كلما مشى خطوة قصر ذيله؟ حسنا، سوف أقدم لكم توضيحا في هذا المجال، طبعا في مجال الحجورة. هذا الشيء ليس حيوانا. إنه ليس حيوانا. فكروا جيدا، انتظروا حتى نهاية البرنامج. أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ الحمد لله، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
مستمعينا الأكارم، ألتقي بالفتى اليافع تمار محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام والرحمة.
تمار، أنت تحب ماما؟
إيه.
ماما شلون؟
يا ما تحبني.
طيب أنت طلبت من ماما فتشي ووعدتك إنه تسوي؟
إيه، طلبت من عندها بلي، قالت لي من ننجح أجيب لك إياه.
وجابت إياه لك؟
راح أجيب لي إياه.
يعني ماما من توعدك فتشي توفي بوعده؟
إيه، حتى العام قالت لي أجيب لك موبايل من تنجح، جابت لي موبايل.
طيب ما معنى الوفاء بالوعد؟
يعني إذا أنا وعدت شخص راح أجيب لك هذا الشيء لازم أسويه.
أحسن، زين، ما هي فوائد الوفاء بالوعد؟
الصدق، أنا أصدق مع واحد إذا قلت لي شيء.
أحسن.
أول شيء راح نعرف باللي يعني الصدق والأمانة، واللي هو الوفاء بالوعد مثل الأمانة.
نعم.
إذا سويت راح يثقون بي الناس وبعدهم إن راح إذا وعدتهم راح تزيد المحبة بيناتنا وتقوى صداقتنا وراح تزيد الثقة مالته بي.
تمار، لنختم لقاءنا معك بحديث أو قول يؤكد على أهمية الوفاء بالوعد.
أكو قول يقول: وعد الحر دين، يعني لازم نوفي بوعدنا.
أحسن،
هذا دليل على أنه إحنا ناس أصحاب أخلاق، والإسلام هو الدين يعني يعلمنا الأخلاق والصدق.
أحسن، شكرا جزيلا تمار محمد.
أنتم يا أصدقائنا، فقد تعجلت كثيرا عندما ظننت أن أمي لم تفي بوعدها لنا، لكن في الحقيقة كانت قد اشترت لنا هدايا، وأخبرت أبي أيضا فاشترى لنا هدايا هو أيضا. فلا تتعجلوا مثلي وانتظروا حتى تعطيكم الهدايا. وأيضا يا أصدقائي أريد أن أقول لكم بأنه حتى لو لم تفي أمنا أو أبونا يوما ما بوعدهما، فأكيد هناك سبب لذلك. إذن لا تتعجلوا واسمعوا منهم ما هو السبب بأنهما لم يفيا بوعدهما، لأن الأم والأب يحبان الأولاد كثيرا جدا، ويريدون من كل قلبهم ومن أعماق قلبهم أن يفيا بوعدهما. حسنا يا أصدقائنا، أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام، وأهلا ومرحبا بحفيدتي.
كيف حالك يا جدتي، وكيف حال دولاب الحروف؟
أنا والدولاب نحن بخير يا عزيزتي، ونحن سعداء لتقديم معلومات لك وللأحبة.
شكرا يا جدتي. إذن فلنذهب مباشرة إلى الدولاب ونرى حرف اليوم.
هيا أسرع بتحريك الدولاب.
واو، كرة جديدة تسقط من الدولاب، فأي حرف يا ترى مكتوب عليها؟
إنه حرف الفاء يا نرمين. حرف يوجد في كلمات مثل وفاء، الهاتف، القفل،
فانوس.
نعم، عفاف وغيرها من الكلمات.
نعم، هذا جميل يا جدتي. وماذا عن معلومة اليوم بحرف الفاء؟
معلومتنا ستكون عن سيدة لقبت بسيدة نساء العالمين.
إنها السيدة فاطمة الزهراء. نعم، عليها السلام.
نعم، أحسنتي أيتها الشاطرة، هذا صحيح. فالسيدة فاطمة سلام الله عليها هي ابنة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وزوجة أمير المؤمنين علي عليه السلام، وأم الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام.
نعم، وماذا عن حياتها وشخصيتها يا جدتي؟ هل تشرحين لنا عن ذلك؟
نعم يا نرمين، شاءت حكمة الله تعالى أن تعاني هذه الإبنة الطاهرة ما كان يعانيه أبوها من أذى المشركين، فيما كان يدعوهم إلى عبادة الإله الواحد، ولم تبلغ الخامسة من عمرها حتى توفيت أمها خديجة، فكانت تلوذ بأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي بات سلوتها الوحيدة، فوجدت عنده كل ما تحتاجه من العطف والحنان والحب والاحترام.
يا إلهي، إذن سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام أيضا عانت من ظلم المشركين.
نعم يا نرمين، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحبها كثيرا، فوجد فيها قرة عينه وسلوة أحزانه، فكانت في حنانها عليه واهتمامها به كالأم الحنون، حتى قال عنها فاطمة أم أبيها.
نعم، لقد سمعت عن هذا اللقب يا جدتي، ولكن سمعت من معلمتنا في المدرسة عن تسبيحة الزهراء، فما هي قصتها يا جدتي؟ أخبريني.
سؤال جميل يا نرمين. إذن اسمعي جيدا. جاءت السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها يوما تشكو إلى أبيها ضعفها وتعبها في القيام بعمل المنزل وتربية الأولاد، وتطلب منه أن يهب لها جارية تخدمها، ولكنه قال لها: أعطيك ما هو خير من ذلك، وعلمها تسبيحة خاصة تستحب بعد كل صلاة، وهي الله أكبر 34 مرة، والحمد لله 33 مرة، وسبحان الله 33 مرة. وهذه التسبيحة عرفت فيما بعد بتسبيحة الزهراء سلام الله عليها.
إذن سأقوم بها يا جدتي بعد كل صلاة أصليها مع أمي.
هذا رائع يا نرمين، أحسنتي أحسنتي.
شكرا يا جدتي على هذه المعلومات الرائعة. أصدقائنا الحلوين، قبل أن أودعكم علي أن أعطيكم الإجابة الصحيحة. حجرتنا كانت تقول: ما هو الشيء الذي كلما مشى خطوة قصر ذيله؟ وقلت لكم بأنه ليس حيوانا. هل تعلمون يا أصدقاء، أنا أيضا مثلكم، حينما سمعت الحجورة فكرت بأنه حيوان، لكن فكرت أكثر وعرفت بأنه ليس حيوانا. هل تريدون الإجابة الصحيحة؟ حسنا، هيا بنا يا أصدقاء لنقول الإجابة الصحيحة مع بعض. 1 2 3 إبرة الخياطة. نعم يا أصدقاء، إبرة الخياطة. أحسنتم يا أحبائنا، كلما نخيط بإبرة الخياطة يقصر الخيط بها. سهل جدا. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية، قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
انتفاضة فلسطين الإسلامية نعمة إلهية، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 1990. إن حدثا جللا يجري اليوم في الأراضي الفلسطينية هو الانتفاضة الإسلامية التي دخلت هذه الأيام عامها الرابع من عمرها، وهذا الحدث هو الذي من شأنه أن يحرر فلسطين. هذا الأمر تحديدا هو ما كان يخاف منه حماة الكيان الصهيوني ومؤسسوه. هذا الأمر على وجه التحديد هو ما كنا نأمل، وقد تحقق هذا الأمل اليوم، فهذه نعمة إلهية عظمى. الصحوة الإسلامية للشعب الفلسطيني، من نداء سماحة الإمام الخامنئي ليوم القدس العالمي عام 1990. لقد عملت الصحوة الإسلامية للشعب الفلسطيني لحسن الحظ على فتح الآفاق وتوضيح المعالم إلى حد كبير، فلقد صار الشباب الفلسطينيون الصاعدون اليوم يقارعون العدو باسم الله وبالتمسك بإيمانهم بالإسلام، وهذا النوع من الجهاد يبعث على أمل كبير. ومن الواضح أن العدو، سواء الزعماء الصهاينة أو أمريكا وغيرها من حماة الكيان الصهيوني الغاصب أو خونة المنطقة، قد بات في حالة من الدهشة التامة من هذه الحركة الجديدة، وهو لا يألو جهدا من أجل تلويثها والتعتيم على هدفها الأساسي. وجاءت آخر محاولاته في هذا المضمار متمثلة بذلك الشعار الخاوي الزائف الذي أطلقه نظام صدام حسين والقاضي بشن هجوم على الكيان الصهيوني، فالكل يعلم أن الأسلحة التي تسلمها النظام البعثي في العراق من القوى العظمى لن تستخدم يوما ضد الكيان الغاصب الذي يعيش في ظل تلك القوى، وأنه لن يستعملها إلا فيما يخدم أهداف الاستكبار العالمي أو بغية الحصول على إتاوات من أثرياء المنطقة. السبيل الصحيح لمقارعة الكيان الغاصب هو ما اكتشفه اليوم الفلسطينيون أنفسهم وخطوا فيه خطا ثابتة راسخة، وإن من واجب المسلمين جميعا أن ينصروهم في هذا الجهاد المقدس. من نداء سماحة الإمام الخامنئي بمناسبة حلول عيد المبعث النبوي الشريف عام 2000، اليوم هو يوم عيد للأمة الإسلامية، لكن عيد هذا العام قد اصطبغ للأسف بدماء الفلسطينيين المظلومين. فحادثة فلسطين حادثة عظيمة ما زالت الأمة الإسلامية تواجهها على مدى نصف قرن، لقد مرت خلال هذه العقود فرص عديدة. لو أن زعماء العالم الإسلامي والذين كان بأيديهم صنع القرار كانوا قد اغتنموها باتخاذ قرارات صائبة، لكانت هذه المعضلة قد حلت، أو على الأقل لأصبح حلها أسهل. لقد واجهت هذه القضية خلال تلك السنين المتمادية أشكالا عدة من الإهمال، واليوم نحن نشهد فصلا آخر من فصولها المصيرية. فالظرف الراهن هو من جملة تلك المراحل التي يمكن للقضية الفلسطينية فيها أن تنعطف إلى الوجهة التي يريدها العالم الإسلامي. لماذا؟ لأن جيلا من الشعب الفلسطيني قد تيقظ الآن، إذ من الممكن قمع حزب أو إخراج جماعة من الساحة أو جعل طائفة من الناس تندم على جهادها، وما أبدت من شجاعة في هذا المجال، غير أنه من غير الممكن بأي حال من الأحوال وبأي ثمن صرف جيل متنام عن الطريق التي عثر عليها وسلكها. فالجيل الذي يحمل عبء القضية الفلسطينية على كاهله اليوم قد تيقظ وأدرك الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ الحقيقة هي أن ساسة العالم وأصحاب السلطة والثروة فيه قد قرروا في فترة من الزمن إبادة شعب من على وجه الأرض ومحو بلد من خارطة الجغرافيا، وهم يتصورون أنهم قد استطاعوا فعل ذلك. فقد قتلوا طائفة من الناس وأجلوا طائفة أخرى عن أرضهم، وقمعوا آخرين فخالوا أن الأمر قد انتهى، في حين أن القوى العالمية المتمثلة بإنجلترا وأمريكا والصهاينة وصاحب الشركة الفلانية والمحفل العالمي المقتدر الكذائي تريد أن تمحو شعبا بأكمله من صفحات التاريخ. وأي شعب؟ هو شعب فلسطين بكل ما يحمل من تاريخ مشرق وثقافة إسلامية ثرة وطاقات خلاقة. فالشعب الفلسطيني شعب عريق لا يخلو من الرجال الأكفاء والشخصيات الفذة، هذا أمر مستحيل، كما أنه لم يتحقق فعله. إن زمام الأمور اليوم قد أفلت من يد القوى العظمى، فرغم كل ما يبذلونه من جهود حثيثة ومركزة ضد الإسلام والمد الإسلامي والنهضة الإسلامية سواء في آسيا أو أفريقيا، فإن هذا المد الإسلامي وهذه الصحوة الإسلامية في تزايد واتساع يوما بعد آخر، إلى درجة أنهم لم يعودوا قادرين على فعل شيء حيالها. وهذا كله بفضل ثورتكم ونهضتكم التي تنم عن بسالة وإيمان وشجاعة. ونموذج على انفلات زمام الأمور من يد القوى الكبرى هي انتفاضة الشعب الفلسطيني تلك. فالشعب الفلسطيني هو شعب محاصر في شوارعه ومدنه، وهو يواجه أعتى وحوش العالم وأشرسها. فكل جندي في فلسطين هو عدو للفلسطيني. فالجنود ليسوا من الشعب كي يمكن حل المشكلة عبر العواطف وتبادل الورود، فهذا الجندي نفسه هو العدو الشخصي لذلك الشاب الفلسطيني المنتفض. فقد صمد هذا الشعب ولم يتراجع تحت ظل مثل هذه الظروف الخانقة والمشكلات الاقتصادية المختلفة، ورغم كل ما قدمه من الخسائر والشهداء. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن رؤوس خيوط القضية قد أفلتت من أيدي أولئك المتسلطين المتعجرفين البغاة.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان فيما يلي يقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف إنه بفضل توجيهات قائد الثورة الإسلامية صمدنا أمام العدو الصهيوني وسيطرنا على أرضه وجوه. وفي مؤتمر صحفي بمناسبة يوم البرلمان الإيراني، اعتبر قالباف المطالب المفرطة للولايات المتحدة السبب الأساسي للمشكلة في مسار المفاوضات، مؤكدا أن إيران ستصمد أمام أي ضغوط أو محاولات فرض أحادية الجانب. وأوضح قالباف أن جذور الجمود تكمن في نهج الولايات المتحدة، وقال أن أمريكا لا تنوي إجراء مفاوضات حقيقية ولا تسعى إلى اتفاق عادل، بل هدفها فرض مطالبها وإجبار الطرف المقابل على الاستسلام الكامل. تقام المناورة المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمنظمة شنغهاي باستضافة القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية في محافظة أذربيجان الشرقية، وتستمر 5 أيام مع استخدام ذخيرة حية.